من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع،
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
رؤساء الجامعات الأمريكية السابقون، هل من أجندات خلف الدور الأكاديمي؟ مئات الجامعات الغربية كيف تؤثر في وعي الطالب والالتحاق بها وكيف تعمل على الإعجاب بها؟ ربع مليون دولار سنويا تخصص لدعم المواد اللاصقية، كيف تربط هذه المشاريع الطلاب بالمشروع الأمريكي ودور الجامعات الأمريكية في الحرب الناعمة؟ في حلقة جديدة نناقشها مع الدكتور علي محمد المطاع، مستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني وخبير أكاديمي وتربوي. مرحبا بكم دكتور. عندما ننظر إلى القوة الناعمة بأفكارها التي تنساب في مخططات وسياسات الإدارة الأمريكية السابقة، كما حددها جوزيف ناي أنه يضع دور الجامعات الغربية في المقدمة، وبالطبيعة الأحوال تضحي هذه الفكرة في تعزيز قدرات الجذب لدى هذه الجامعات بالنسبة للطلاب. كيف تجسد لنا أو ما تعليقكم على هذه الجامعات الغربية ودورها في المنطقة في الوقت الراهن؟
أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة، وحقيقة لي كلمة شكر على ما تقدموه من برامج هي تعد جبهة كجبهات القتال، جبهة الكلمة الطيبة، الكلمة المحفزة، الكلمة المشجعة، الكلمة المواسية. وأحيي كل طاقم هذه الإذاعة الكريمة من ذكور وإناث دون استثناء على جهودكم الطيبة.
الشكر لك موصول دكتور.
الحقيقة الحرب الناعمة أعرفها بمصطلحي، هو أن أسلب إرادتك بإرادتك وتساعدني إرادتك على ذلك، مختصر بسيط. فبالتالي مؤسس أو المتحدث عن أو من بدأ الكتابة عن هذا المصطلح هو أمريكي. أمريكي كما ذكرت جوزيف ناي، وبالتالي هي تخدم الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي دول أخرى. طبعا الجامعات الغربية ربما قد نقول نرفع عنها الكلام بالنسبة لما تعمله في الغرب، لكن المشكلة تكمن الجامعات الغربية التي تؤسس في أوطاننا. بدأت أول جامعة تأخذ اللبس الغربي هي الجامعة الأمريكية، تأسست في عام 1866. كان أول تأسيس لها موضوع آخر، وهي القيم البروتستانتية، وهي قيم مسيحية. كان هذه الأيام في صراع بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، فتطوعت أسرتان وأنشأت هذه الكلية وأسمتها الكلية السورية البروتستانتية. ثم تطور التاريخ، بعد تحولت في عام 1920 إلى الجامعة الأمريكية في لبنان. في عام 1920، وطبعا مؤسس أو الذي اقترح يعني تغيير الاسم هي المخابرات الأمريكية
CIA،
هي الذي دعت إلى هذا التغيير. أول مؤسس أو رئيس جامعة للجامعة اللبنانية كان من مؤسسي المخابرات الأمريكية، وطبعا هذا الرجل كان له دور في رسم ملامح وسياسة الجامعة التي أسسها. هو يقول بنفسه أنه عندما أسست الجامعة اجتمعت بثلاث جهات. الجهة الأولى هي وزارة التعليم، وزارة التعليم والمختصين التربويين. الجهة الثانية قال وزارة الخارجية، طبعا الأمريكية باعتبار أنه في حاجة إلى تسهيل مهام سياسية نبرر الاجتماع الثاني. قال والثالث كان مع CIA اللي هو جهاز المخابرات
المركزية.
وهذا يعطينا مؤشر ما هو الهدف لهذه الجامعة. طبعا ليس هذا فحسب، دعيني أقول لك أنه في 4 رؤساء تقريبا تتالوا في الجامعة الأمريكية بلبنان، كلهم أعضاء في المخابرات الأمريكية في CIA. لمحة تاريخية بسيطة عن أسباب ما حصل وما يحصل. شوفي الإمبراطورية العثمانية وصلت أطرافها إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، لكنها غفلت أنه يوجد تحت سلطتها 500 مؤسسة فرنسية و880 تقريبا أمريكية و178 مؤسسة بريطانية. طبعا هذولا ليسوا ذو نوايا حسنة، وبالتالي كانوا يعملون في السر والعلانية. هذه المؤسسات أخرجت عشرات الآلاف ممن يخدمون أهدافها،
أصبحوا جيوشا لهذه الجامعة يأتمرون بأمرها، وحتى أنه بدون وعي لديهم.
بالضبط، ولهذا خلال 50 سنة انهارت الإمبراطورية العثمانية وتحولت إلى عجوز، وكان الدور الأساسي لهذا الانهيار هو لهؤلاء الخريجين التي رعتهم الدولة العثمانية.
بالمقابل دكتور، عندما نتحدث عن رؤساء الجامعات الأمريكية، فإن رئيس أول رئيس للجامعة الأمريكية كان ستيفن بروز، كان له علاقة وثيقة بالاستخبارات الأمريكية المركزية، وكان يتحدث بأن له علاقة مع CIA.
ليس فقط علاقة، بل من مؤسس،
هو من مؤسس
CIA.
نعم. فتواكب وجوده في أول رئاسة لهذه الجامعة الأمريكية مع إنشاء الكيان الصهيوني في 1948. كيف تعلقون أن ما تعقيبكم أن هذه المنشأة اللي تم إنشاء الكيان الصهيوني متواكبة مع خروج الحرب الناعمة عبر الجامعات الغربية؟
كما تعلمين أنت أن إسرائيل أصلا لا وجود لها. إسرائيل نحن نتكلم عن الغرب، نحن نتكلم عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا، الدول الغربية بشكل عام، ولكن أوجدوا هذا الكيان وهم من دعموه بكل الوسائل. وكان من الدعم لهذا هذا التواجد أو هذا الولود أو هذا الوجود هو عبر الحرب الناعمة التي بدأت كيف ندخل إلى عقول الناس، إلى عقول أهل الشرق الأوسط. تأسست يعني إسرائيل وجدت في 48، وتزامن تعيين رئيس الجامعة
ستيفن بروز
الذي كان من مؤسسي المخابرات الأمريكية. وكان من مؤسسي المخابرات الأمريكية في نفس الوقت وفي الزمن حتى يمهد لتقبل هذا العدو في الشرق الأوسط. منطلقا من الجامعة الأمريكية تحت مسمى التدريس الأكاديمي والعلمي. ولكن لغرض في نفس يعقوب.
دكتور، عندما تحدثتم أنه تزامن وجود رئيس الجامعة مع إنشاء الكيان الصهيوني في 1948، لماذا الغرب يسعون إلى وجود مثل هذه الشخصيات في رئاسات الجامعة الأمريكية؟ ما هي القيم التي تسعى هذه الجامعات لتأسيسها في الطلاب الملتحقين بها؟
أنا الحقيقة سأعطيك من كلام رئيس جامعة تولى هذا المنصب في الجامعة اللبنانية. طبعا عندما أقيم له حفل تكريم لمغادرة الجامعة قالها بالحرف الواحد، قال جئت إلى الجامعة هذه. وكانت الفتاة لابسة للحجاب، وكانت الفتاة تمنع من السباحة، وكانت الفتاة السباحة بثوب السباحة، وكانت الفتاة تمنع من لعب التنس بثوب التنس وكانت تمنع من الاختلاط. وأنا يقول بالحرف الواحد، وأنا لي فخر واعتزاز أني أغادر الجامعة، وقد جعلت هذه الفتاة تفك الحجاب وتسبح بثياب السباحة وتلعب التنس بالتنورة القصيرة المعروفة للتنس، وتختلط دون أي تحفظ. كل رئيس جامعة عندما يغادر ويكرم يفترض أن يتحدث عن الإنجازات العلمية والفكرية والبحثية، لكن أراد الله أن ينطقه بما قام به.
جوزيف ناي يضع الجامعات الأمريكية في مقدمة أهم الوسائل والأدوات الناعمة. هنالك أرقام مخيفة، ف 72,500 طالب وطالبة يلتحقون بالجامعات الغربية بحوالي 120 تخصص جامعي. بهذا الحجم الذي تعمل الجامعات الغربية في استجلاب الطلاب والالتحاق بها، فهنالك إحصائية تؤكد بأن الإدارة الأمريكية توظف ما لا يقل عن 50% من هذه الطاقات في المشروع الأمريكي. هنا السؤال دكتور، هل تقتصر مهمة الجامعة في بلادنا وغير بلادنا على التعليم؟ وهل هنالك مهام تتصدرها الجامعات؟
دعيني أقول لك،
نعم،
وأنا مرجعي الأمريكيين أنفسهم.
نعم.
كما ذكرتي أنت جوزيف ناي، كولين باول، لنقول أن جوزيف ناي كان كاتب، لكن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي،
نعم،
قال بالحرف الواحد أن خريجي الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط يعد سفراء مفترضين للولايات المتحدة،
نعم،
لمشاريعنا الإنمائية التي يطلق عليها ذو نوايا حسنة، وهي في الحقيقة ذو نوايا سيئة. طبعا لا ينتهي وضع الطالب بعد التخرج، هناك مؤسسة أمريكية،
نعم،
تعمل على الالتقاء بهم سنويا، تواكب أعمالهم وتواكب أين وظائفهم، وبالتالي في تواصل مستمر تحت منظمة يطلق عليها منظمة الأيد الأمريكية. الأيد هي المساعدات التي تقدم للطلاب لدخول هذه الجامعات الأمريكية،
كسب ولاء الطالب أثناء الدراسة وبعد التخرج وبعد ما يحوز على وظيفة معينة.
طبعا الجامعة الأمريكية بمجرد ما واحد أن يقبل فيها ويدخل من الجامعة يشعر ببيئة مختلفة تماما، فبالتالي هي إعداد نفسي للطالب لنقله من بيئته التي ما بينها وبين الجامعة إلا عدة أمتار، من بيئته إلى البيئة الأمريكية، بدءا برموز مهمة سواء كانت سمعية
أو بصرية.
وأول ما يواجهه ويلغه هو العلم الأمريكي، وبالتالي عندما يدخل في كواليس الجامعة يجد البناء أيضا بني وأعد وصمم بالطريقة الأمريكية، يدخل المكاتب يجد أن طريقة التعامل هي طريقة أمريكية بحثة، وبالتالي يخلق بيئة يشعر الطالب لو 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 تخلف عنها فإنه سيقع في حرج، فبالتالي يستسلم لما يفرض عليه لا شعوريا.
بيئة تجعل من هذا الطالب على النموذج الأمريكي، أو أمركة الطالب بالنموذج الأمريكي الذين هم يسعون إليه من خلال هذه الجامعات. دكتور، أيا كانت الجامعات كأكاديميين فيها، فإنهم يلعبون دورا في إدارة التعليم والتوجيه وتخطيط المسارات للأفراد والطلاب المنضويين فيها. كما تحدثتم بأن هذه الجامعات هي تسعى إلى وجود سفير افتراضي لها فيما بعد بغض النظر عن نجاحه أو فشله، لا يهتمون بذلك، يهتمون فقط بوجود هذه النماذج فيما بعد باستخدامها. عندما نستفسر عن وجود من هذه النماذج في وضعنا الحالي وعندما نربطه بالجامعات الحكومية اليمنية، كيف لنا أن نجد هذه المفارقة في حين أن الطالب يبحث عن طموحه، كيف أنه يحقق طموحه، كيف أنه يحصل على الوظيفة فيما بعد، بينما الجامعات الغربية سيحصل عليها. ما هي الأجندات الخفية التي لا يراها هذا الطالب؟
أولا دعيني أقول لك بأنه الجامعة الأمريكية ليس فقط من يقوم بالمهمة، بهمة الحرب الناعمة هو رئيس الجامعة، ولكنها حريصة أيضا أن يقوم الأكاديميين المدرسين بهذه المهمة. من المدرسين الذين اشتهروا بأنهم قاموا بالمهمة على أتم وجه وفقا لخدمة المشروع الأمريكي، أجيب لك شخصيتان مدرسين. الأول شارل هو كان وزير الخارجية اللبنانية، كان محاضر في الجامعة، وبالتالي تحول إلى أخذ منصب عالي ووصل إلى وزارة الخارجية. يقولون عليه الأمريكيين بأن هذا الرجل من مؤسسي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. الأكثر من هذا يقولون عليه بأنه يدافع عن مصالح أمريكا أكثر مما يدافع
عن
مصالح لبنان. وزير الخارجية الصهيوني في وقتها قال كنت ألتقي بوزير الخارجية اللبناني سالف الذكر في الأمم المتحدة، وكنا نتبادل أطراف الحديث كيف نستطيع أن نقضي على النشطاء أو المنظمات التي تقاوم العدوان الإسرائيلي، وكان لنا عون في ذلك. مثال آخر في واحد اسمه صدفسكي مدرس لكنه أتى بثوب آخر. هذا أظهر في لبنان
في الجامعة،
الجامعة الإبرائية، يرفع علم حزب الله
وكان
يجعل الطلاب
وكان
يدافع عنه ويلزم الطلاب بإقامة البحوث لدراسة تجربة حزب الله، وطبعا لغرض في نفسي يعني.
كانت
ولكن اتضح هؤلاء بأنهم كانوا أعضاء أيضا في المهام التي أوكلت إليهم من السفارة الأمريكية أو من المخابرات الأمريكية.
دكتور، تعقيبا على ما طرحته أنه كان يدعي مدافعته برفعه علم وشعارات حزب الله في لبنان، وكان يجند الطلاب في جمع وجلب المعلومات التي كان يستجلبها من هنا وهناك.
طبعا هذا احنا ذكرنا نموذج.
أيوه.
طيب الآن أتجيلش نموذج ملموس لتعامل أستاذ مع طلاب الجامعة. في طالبة سألت أستاذ وكانت محجبة، فبالتالي رد عليها قال لها أنت عندك مشكلة، لو تتخلصي من هذا الحجاب يمكن أن تسمعيني، يمكن وتفهميني. وطبعا هذا يحتمل وجهتين أساسيتين. قد يحتمل أنه فعلا بالحجاب يكون السمع ثقيل، لكن الاحتمال الآخر أيضا أنه في حجاب داخلي وليس هذا الحجاب، وهذا الحجاب هو الذي بيمنعك لتقبل ما أقوله ولا يمكن أن تستمعي له. فبالتالي هذا فيه نوع من التمييز، من احتقار الثقافة الآخر، من العنصرية. وهل أداء الجامعة يكون لهذا الدور الذي تدعي بأنها جاءت لكي تبني حضارات؟ الجامعة عادة،
فقط للتوضيح دكتور، كان ذلك الموقف في إحدى الجامعات الأمريكية بلبنان، فعندما كتبت بعض الصحف بأنه احتقار للطالب عندما يأتي الدكتور الأكاديمي بأفكار ليست ضمن ما درسه وتعلمه الطلاب في الجامعة. شكرا جزيلا الدكتور علي محمد المطاع، مستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني وخبير تربوي وأكاديمي. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا لجميع العاملين، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأقدم التعازي ولو هي متأخرة للشعب اليمني على الشهيد البطل المغوار الشهيد الصماد رحمه الله.
رحمه الله. شكرا جزيلا لكم دكتور.
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.